السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة في الغار، هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة، أمة في الغار. حقيقة كلنا نفتكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار ويعني سدت عليهم الصخرة. هذه القصة تشعر ان القصة دي بتتكرر في حياتنا كل يوم، بل ان ما كانتش بتتكرر كل لحظة. قصة الثلاثة كانوا ماشيين خارجين، اما خارجين بيصوا على اكل عيشهم زي ما بيقولوا، او خارجين مسافرين لمكان من مكان لمكان، او ما تعرفش كانوا رايحين فين. والثلاثة كانوا من بني اسرائيل. كلنا طبعا عارفين القصة، انا مش بحكي القصة عشان يعني حضراتكم كلكم عارفين القصة طبعا. فالثلاثة وهم ماشيين، ربنا قدر سبحانه وتعالى اشتدت عليهم الامطار، ما قدروش يستحملوا ان هم يفضلوا ماشيين تحت المطر المسافة الطويلة ديت، وهم خصوصا ان هم كانوا ماشيين في مكان بيعدوا من خلال جبل. فاول ما المطر اشتد عليهم بالمنظر ده راحوا داخلين الغار. ربنا قدر سبحانه وتعالى من كثرة الامطار اللي كانت نازلة صخرة ضخمة جدا انزلقت من شدة المية وراحت نازلة وسدت فوهة الغار. اصبحوا في اللحظة دي كأنهم في قبر، كأن الغار اصبح بالنسبة للثلاثة كأنه قبر ديهم. في اللحظة دي تتذكر قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا خبر أبيض، الإنسان لما بيقع في مشكلة أحيانا تشعر إن هي ملاش حل، ملاش غير ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحانه وتعالى. التلاتة لما دخلوا الغار في اللحظة دي بيفكروني بأحوال تلاتة. الحالة الأولى حالة الناس اللي كانت غرقت بهم الباخرة، باخرة السلام 98، وقبل كده السالم إكسبريس. في اللحظة اللي غرقت فيها الباخرة منهم طبعا اللي كان لابس طوق النجاة، ودول كانوا قليلين جدا لان ما كانش فيه اطواق كفاية يعني اللي هي سترة النجاة يعني، ومنهم اللي قدر يتعلق في اي حاجة عشان يمسك فيها. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى، كنت في يوم من الايام بعد الحادثة ديت اظن بحوالي سنة، كنت في رحلة عمرة وكان معايا زوجتي، وكنا بنسعى بين الصفا والمروة. وإذا ويمكن لو هي جالسة الآن يعني تتذكر هذا الموقف، مش زوجتي لا الست الطيبة اللي قابلتنا. فاحنا بنسعى بين الصفا والمروة لقيت امرأة من المنصورة فكانت ماشية مع زوجها، فراحت موقفان فقالت لي: الشيخ محمود عايزك في حاجة. فأنا قلت يعني لو حاجة مش مستعجلة، بعد ما خلص العمر قالت لي: لا والله حاجة مستعجلة مش هاخد منك وقت. فقلت لها: اتفضلي. فقالت لي: انا كنت في الباخرة اللي غرقت، وكنت انا نازلة من السعودية وزوجي اصلا شغال هناك واحنا قاعدين معاه، بس بننزل احيانا عشان مثلا لو الامتحانات الاولاد او غير ذلك. المهم فكان لي ابن عنده 16 سنة خاتم القرآن، وشاب كانوا الناس بيقولوا عليه ابن موت، شاب جميل جدا وشاب مهذب والناس كلها بتحبه والناس كلها بتقدره، وكانت بتحصل على هذا الشاب يعني، كان عنده 16 سنة. فهي نازلة من السعودية لمصر تأدي غرض رجع تاني، فقال لها: أنزل معك يا أمي أكون ليك محرم. فنزل معها، وربنا قدر إن هو كان نازل معها في الباخرة اللي هي اللي غرقت ديت السلام 98. قدر الله سبحانه وتعالى، هي بتقول لي لما دورنا على سترة نجاة مفيش، يعني كان أعداد بسيطة جدا اللي كانت موجودة. فبتقول فالباخرة بمجرد طبعا بتقول فضلنا موجودين فيها لحد آخر لحظة، حد ما نزلت بقى وغرقت بينا خالص. طبعا الكلام ده كان في عز الشتاء وفي عز البرد الشديد، وكان ربنا يقدر ان القمر كان هلال، يعني ما فيش اي نور خالص، فكانوا في ظلمات عجيبة جدا، ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة الخوف اللي هم كانوا عايشين فيه. المهم، فهذه المرأة الطيبة بتحكي لي، بتقول لي ما لقيناش حاجة نتعلق بيها، ربنا قدر واحنا بننزل بالباخرة كده خلاص في المية، لقينا جيركن كده مقفول، هو فاضي بس مقفول. قالت فتعلقت انا وابني في الجيركن ده، وفضلنا متعلقين فيه 48 ساعة. تخيلوا حضراتكم 48 ساعة هما الاتنين متعلقين في الجيركن دوت، وطبعا يعني ملوش غير مكان واحد مقبض تمسك فيه، الناحية التانية مفيش مقبض، فاللي هيمسك هيمسك، هيمسك مثلا من اعلى او يحاول يمسك من فوق مثلا من ناحية الغطا بتاعه، فملوش مكان يتمسك منه. فمطلوب من الانسان اللي ماسك في الجيركن دوت انه ما ينامش دقيقة واحدة، لانه لو نام لحظة واحدة لازم هيغرق. فكانوا متيقظين 48 ساعة، كانوا شايفين قدامهم احداث عجيبة قوي. كانوا شايفين قدامهم في النهار لما طلع، انه طبعا هم قضوا 48 ساعة، يعني قضوا ليل وليل، يعني تخيل حضرتك احداث عاملة ازاي، يعني في وسط الامواج، كان الناس بتحكي كانت الامواج بتعدي 7 و8 متر، وخبرها امواج عالية جدا وفي عز الشتاء، وكانوا يعني الامر كان صعب جدا، وكان خوف وصريخ. تخيل حضرتك انت مش شايف حاجة، والدنيا ظلمة ومش شايف حد بالمرة خالص، ومش شايف، يعني الست الفاضلة بتقول يعني كان يكاد نكون مش شايفين ايدينا حتى. فتخيل حضرتك كل اللي بتسمعه حواليك صريخ، ناس بتغرق، ناس بتتاكل، ناس بتموت. فطبعا لما النهار طلع بتحكي لي ان شافت قدام عينيها ناس كان بيجي اسماك القرش وتخطفهم تنزلهم وتاكلهم، وفي ناس من كتر التعب ايديهم تعبت، اذا كانوا ماسكين في اي حاجه تعبت فخلاص غرقوا، وفي ناس من كتر الخوف ومن كتر الجوع، وناس كبار في السن لا يتحملوا ان هم، فلم يتحملوا الجوع مع العطش مع الخوف، مع ماتوا وفضلوا كده متعلقين، ورغم ان هم كانوا لابسين ستره النجاه لكن ماتوا. فهي بتقول طبعا كان ساعتها كان كاس الامم الافريقيه كانت شغاله هنا في مصر، كانت مصر هي اللي مستضيفه كاس الامم الافريقيه، وربنا قدر ان في الليله ديت كان في مباراه لمصر مع فرقه تانية مش فاكر فرقه ايه، وبعدين كانوا الناس كلها بقى مشغولين، فالسفينه بعتت استغاثه قبل ما تغرق، ومحدش سال وسابوا السفينه والباخره تغرق. فربنا يقدر سبحانه وتعالى، بتقول فبقى ابتدت الانشاد تيجي بقى بعد قد ايه، بعد 24 ساعه ابتدوا يفطنوا ان في باخره غرقت وراحوا عشان ينقذوا الناس. فبقى طبعا الانشاد ما تقدرش تشيل الاعداد دي كلها، دول كانوا 1100 او 1200 واحد حاجه زي كده. المهم فده ال 1100 هم اللي غرقوا، الباقي هم اللي ربنا يسر وانقذوهم يعني. فبتقول فجت الانشاد بقت تاخد عدد معين كده، خصوصا ان الناس من كتر بقى الامواج فتناثروا، ما بقوش متجمعين في حته واحده، الموجه بترمي ده هنا وبترمي ده هنا وكده، فبقى متناثرين. بتقول ما حدش شافني انا وابني خالص بمره، فضلنا يعني ما حدش شافنا ولا حاسس بينا، لحد ما في الاخر خالص جه اللانش اللي قبل الاخير، فجه قال معلش احنا جمعنا عدد كبير واتملى اللانش، وهنيجي ناخد بقى اخر مجموعه، هنيجي ناخدكم اللانش الجاي. بتقول ما بين اللانش ما راح وراجع، ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان كان فاضل بالظبط حوالي 5 دقائق على وصول اللانش. بتقول وابني جت موجه عاليه جدا جدا فرمتنا وبعدتنا انا وهو عن الجيركن اللي كنا ماسكين فيه. بتقول فبدانا نعوم لحد ما وصلنا للجيركن، فمسكت فيه وهو جه يمسك فايده فلتت فنزل ومات قدام عينيا. بتقول لولا ان انا خفت اموت كفره كنت عايز ارمي نفسي وراه، لان حسيت ان قلبي بيتخلع. ده الإحساس اللي أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما تسمع قصة الثلاثة اللي دخلوا الغار واتقفل عليهم صخرة، صخرة طبعا ضخمة جدا يعني ما يقدروش الثلاثة يزقوها ولا حتى 10 يقدروا يزقوها. وبعدين خد بال حضرتك دول بني إسرائيل، لا في موبايلات ولا في وسيلة اتصالات ولا لاسلكي ولا مفيش. وبعدين فوق ده كله كمان هم مش في طريق الناس بتمشي فيه، هم كانوا ماشيين في طريق مهجور في جبل، فما فيش حد بيعدي من الحتة ديت. فلو كان حد بيعدي كانوا ممكن يصرخوا، فممكن من بين ثنايا الصخر كده حد يسمعهم. لا ده الطريق مهجور اصلا. وبعدين فوق ده كله كمان النفس ابتدى يقل، وبعدين الدنيا ظلمت عليهم لان الصخره قفلت عليهم النور والهواء. فاصبح في اللحظه ديت خلاص ما فيش غير ربنا سبحانه وتعالى، اما يجيب المضطر اذا دعاه. فطبعا في اللحظه ديت طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك فكرتني بحادثه السفينه ديت، وفكرتني بحاجه تانية وثالثه. حاجه تانية فكرتني بناس كانوا راكبين في طياره، وبعدين ربنا يقدر سبحانه وتعالى ان احدى المحرك او احد المحركات اتعطل في الطياره وخلاص، والطيار بيقول لهم يعني الطياره احتمال تسقط دلوقتي او يحصل حاجه، فرجاء خليكم في مقاعدكم واربطوا الاحزمه ومش عارف ايه والكلام ده كله. شوف اللحظه دي بقى والناس عماله بتصرخ وخايفه لحسن الطياره هتقع، وطبعا الطياره بتبقى على ارتفاع حوالي 11000 متر اللي هو 33000 قدم. لما تركب الطياره كده بص كده على الارتفاع تلاقي اغلب الطيارات اغلبهم في ارتفاع 33000 قدم، يعني 11000 متر. يعني حضرتك لو عماره 6 ادوار دي طولها عماره 6 ادوار، شوف يعني مسافه كبيره، او عماره 10 ادوار. لو عماره 10 ادوار تخيل حضرتك شوف بقى المسافه دي، ان واحد لو وقع من فوق عماره 10 ادوار لا يمكن يقوم يعني، والا ان يقدر المولى عز وجل شيء ثاني. لكن عماره 10 ادوار تخيل حضرتك طولها قد ايه؟ طولها بكثير قوي قوي من 40 ل 50 متر. ده بقى 11000 متر. تخيل حضرتك وانت راكب طياره وعلى ارتفاع 11000 متر، وبعدين بيقول لك في محرك عطل واحتمال الطياره تقع او تصطدم بجبل او تقع في بحر او مش عارف ايه ومش عارف تعمل ايه. هي اللحظه دي قريبه من لحظه دخول الثلاثه دول الغرق واتقفلت عليهم. ونفس اللحظه تفكرك بحاجه ثالثه، فكرك بان ربنا يا رب يعافي الجميع يا رب العالمين ويعافينا جميعا من كل بلاء. فكرنا باحداث الزلزال، فاكرين حضراتكم زلزال بتاع سنه 92، ربنا يا رب يعافي مصر ويعافي جميع بلاد المسلمين من الزلازل والمحن والفتن يا رب العالمين. الزلزال ده لما حصل طبعا في بعض العقارات، العمارات وقعت، كان من ضمنهم العمارة المشهورة اللي وقعت في مصر الجديدة. لو تفتكروا حضراتكم كان في قصة غريبة قوي قوي في العمارة دي بالذات، والكل فضل فاكرها فترة طويلة قوي، وبعد كده الأحداث بتنسى بعضها. كان في شاب اسمه أكثم. أكثم ده يعني الله يمسيه بالخير إن كان عايش والله يرحمه إن كان توفي، لكن كانت حادثته كانت عجيبة قوي. أكثم شاب مصري متجوز امرأة إنجليزية أو فتاة إنجليزية وعايشين في إنجلترا، ومخلف بنوتة أمورة، ووالده ووالدته وأخته ساكنين في العمارة دي، وهو ليه شقة برضه في العمارة دي. فربنا يقدر إن هو نازل أجازة وسايب زوجته هناك، وبعدين زوجته قبل وقوع العمارة يعني قبل حادثة الزلزال ديت، قبل وقوع العمارة بيومين، فزوجته قالت له أنا طب أنا عايز أنزل برضه مش عارف إيه وكان ده كله أقعد معاك وأطمن على الأسرة، فنزلت لقدرها. فنزلت ومعاها البنوتة الصغيرة، فنزلت وهم قاعدين ومش عارف إيه، وربنا قدر الزلزال حصل والعمارة ما كانش المقاول اللي عاملها ما كانش عاملها بضمير، كان باني أدوار زيادة، العمارة وقعت كلها. فهو بيحكي ان وهي العماره بتوع هم كانوا يعني تقريبا في عند مكان كده، فالجدار نزل حاش ان ايه ان الانقاض تنزل عليهم، لكن هم كانوا في مكان تحت، هم كانوا في الدور السابع، وتقريبا والده ووالدته كانوا في الدور ال14. فاخته تقريبا اظن ربنا نجاها، لكن والده توفي ووالدته توفيت، وزوجته وبنته كانوا معاه بقى كانوا معاه. وبعدين تخيل حضرتك العماره هم في الدور السابع، فالعماره نزلت 14 دور، فتحتيه 7 ادوار ردم وفوقيه 7 ادوار ردم، تخيل حضرتك. فطبعا بتوع الانقاذ حاولوا يشيلوا على قد ما يقدروا مش عارف ايه والكلام ده كله، شالوا على قد ما يقدروا، لكن خلاص بقى. وبعدين عدى عليه تحت الانقاذ 72 ساعه وهو في قبر، مكان يعتبر زي القبر بل ربما يكون اسوأ من القبر، لان ما كانش فيه اي مكان غير حاجه مساحه بسيطه جدا. هو بيحكي بيقول ان زوجته كانت خلاص يعني بتحتضر من قلة النفس، وكان ده كله، فراحت خلع الذهب كله من ايديها وقالت له لو ربنا نجاك خد الذهب انتفع بيه، لان انا خلاص انا بموت. وبالفعل ما عداش عليها غير حاجة بسيطة جدا وماتت. بنته الصغيرة كانت جنبه، كانت عندها اظن حوالي 4 5 سنين، فبدأت تقول له يعني بابا انا عايزة اشرب مية، طب انا نفسي في بيبسي. طب طفلة صغيرة مش فاهمة يعني، وهو عيني بيبكي بيبكي وهو في ألم وهو محبوس في المكان ده زي القبر. ربنا يا رب يعافينا يا رب العالمين. وبعدين ربنا يقدر زوجته ماتت قدامه وبنته الصغيرة ماتت قدامه، وهو جوه عمال بيذكر ربنا وعمال بيدعي وعمال يلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا ينجيه من الأزمة الكبيرة دي أو من القبر اللي هو كان فيه. بعدين ربنا قدر بعد 72 ساعة بتوع الإنقاذ عمالين بيشيلوا بعض الأنقاض، وبعدين فجأة هو عيني بعد 3 أيام صوته من كتر الصريخ فضل يصرخ 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 لعل وعسى حد يسمعه، محدش هيسمعه فوقيه 7 أدوار، تخيل حضرتك. فربنا يقدر سبحانه وتعالى إن في الآخر خالص لما بدأوا يشيلوا كمية أنقاض كبيرة، بعدين ربنا قدر بقى في شعاع نور وصل له، فبدأ يصرخ على قد ما يقدر صوته مش طالع. وبعدين واحد من بتوع الإنقاذ قال لهم لحظة الكل يسكت لو سمحت، كان في ناس كتيرة جدا ودوشة، أنا سامع حاجة. وبعدين فجأة سكتوا فلهم في حد جوه، في حد جوه لسه عايش. الناس بدأت تكبر، وبعدين بدأوا بالراحة طبعا يشيلوا أنقاض بالراحة، لأنه ممكن لو شالوا حاجة غلط الباقي ينزل فوقه. شالوا بالراحة بالراحة لحد ما الحمد لله وصلوا له. لما وصلوا له كان الذهب بتاع زوجته كان ذهب كتير، كان الذهب في ايدين، وهو شايل الذهب مش عشان هو حريص على الذهب، لكن عشان في مشهد هيعمله دلوقتي. فهو طالع وشايلينه طبعا كان في حالة إعياء شديد جدا، 72 ساعة مرمي تحت قبر يعتبر. فأول ما خرج فراح ناطق الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، وراح رامي الذهب للناس كأنه بيقول أنا مش عايز حاجة من الدنيا خلاص، أنا كفاية إن ربنا سبحانه وتعالى نجاني. ليه بحكي القصة ديت؟ القصة دي مشابهة للموضوع ده، غار واتقفل عليك وده 7 أدوار ومرمين فوقين والدنيا اتقفلت عليه. فلما طلع طبعا دخلوه بقى غرفة الإنعاش فترة كده لحد ما فاق وشافيه وكان ده كله، وبعدين عملوا معاه لقاء تلفزيوني على ما أذكر. وبعدين أول ما عملوا معاه لقاء تلفزيوني فأصبح حاجة كده طبعا، إيه رجل بقى شخصية مشهورة والدنيا كلها بتتكلم عنه وشافيه. فجاله عرض في ساعتها على طول، إيه رأي حضرتك نعمل لك فيلم سينمائي بقى ونقول حكاية مثلا أكثم ولا فاهم إزاي، وإيه وعودة أكثم أي حاجة بقى فيها أكشن كده واخد بالك، ونحكي قصتك ونصور كأنك وقعت مش عارف تحت إيه وإزاي ربنا أنقذك وحاجات كده يعني. فطبعا وكان بقى هيبقى حدث يعني بالنسبة لهم يعني إنه يتعمل فيلم زي كده. فقال لهم أنا لا عايز أفلام، الكلام ده بقى كان على الهوا في التلفزيون. قال لهم أنا لا عايز أفلام ولا عايز أي حاجة من الدنيا، أنا بعد ما عشت 3 أيام في القبر أنا خلاص، أنا كنت عايش في بريطانيا وكنت متمتع بالدنيا وكنت 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 غافل عن ربي سبحانه وتعالى، أنا الآن هكون خادم في مسجد طول عمري. طبعا أول ما قال الكلمتين دولت خلاص فيش حد عمل معاه لقاء بعد كده، ولا حد جاب سيرته في جرايد ولا غيره، ما دام دخل بقى في سكة التدين واخد بالك فخلاص يعني ده يعني ايه قفل على المطلوب يعني واخد بالك. وبعدين فعلا راح مسجد من المساجد وقعد في المسجد، فضل معتكف في المسجد ده قعد فيه على طول. طبعا انقطعت الاخبار بعد كده، احنا ما نعرفش هو عمل ايه، لو كان عايش اسال الله ان يسلمه وان يحفظه وان يبارك في عمره وان يثبته، وان كان ميت فاسال الله ان يرحمه. قصه الثلاثه اللي دخلوا الغار تفكرك بموقف زي ده. انا ليه حكيتهولك؟ عشان تتخيل مدى الازمه اللي كان فيها الثلاثه دولت. لاني مهما وصفت لك وياما حكيت لكم قصه الثلاثه اللي دخلوا الغار، كان في 3 ماشيين والمطر نزل عليهم فدخلوا الغار فصخره قفلت فتوسلوا الى الله بصالح عملهم فرجت الصخره وخرجوا، وتحس انك بتسمع حدوته. فانا حكيت لك الثلاث امثله علشان تشعر بالأزمة اللي كانوا فيها. الأزمة بتاعت الغار اللي التلاتة دخلوا فيه، تستشعر الآن إن الأمة الإسلامية كلها في الغار دلوقتي. عشان كده قلت بعنوان الحلقة أمة في الغار، إني عارف حضرتك تستشعر إن فعلا كلنا بقينا في الغار دوت. تعالوا نكمل مع بعض أمة في الغار، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم.
جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي إن أنا كان نفسي أعمله، إن أنا أوفر موسوعة متكاملة في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو أراها طفل يفهمها، لو أراها شاب يفهمها، لو أراها واحد بيبدأ سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكاملة عن جميع علوم الدين يقدر إن هو يستوعبها بأسلوب مبسط. تعالوا بسرعة نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين، ولكنها خبرة 22 سنة دعوة. رقم واحد، كتبته كتاب قصص الأنبياء، بيحكي قصص الأنبياء كلهم بلا استثناء من الألف إلى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني، كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز وجل في القرآن. رقم 3، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، من الميلاد إلى الممات. رقم 4، كتاب قصص الرسول، قصص الرسول بيحكي القصص الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق اللي بينه وبين قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به، كتاب أخلاق الرسول. الكتاب اللي بعده معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب، وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده منهاج المسلم، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكتابين اللي بعد كده كتاب حكايات عم محمود، دول بقى للأطفال، حكايات عم محمود الجزء الأول وحكايات عم محمود الجزء الثاني. طبعا الموسوعة كان الأول مكتوب عليها الموسوعة أو مثلا كتاب كذا للطفل المسلم، الآن مكتوب عليها كلها للكبار والصغار. ليه؟ لأن في ناس فهمت أن الموسوعة دي معمولة للأطفال فقط، الموسوعة معمولة للصغار والكبار ولطلبة العلم وللجميع، ولذلك مسحنا من على كل الكتب كلمة للأطفال وسميناها للكبار والصغار. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكبار والصغار، شرحت فيه أبواب العبادات كلها كاملة في هذا الكتاب، وبشكل مبسط جدا وميسر،
وآخر كتاب كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط. فعقيدة المسلم للكبار والصغار، كان الأول مكتوب عليهم للأطفال، الآن مكتوب على كل الكتب للكبار والصغار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العمل وأن يجعله خالصا لوجه الله، وأنصح كل أب وكل أم وأنصح كل طالب علم وكل إنسان عايز يعرف حاجة كبيرة عن الإسلام وعايز يعرف كل شيء عن الإسلام أن يقتني هذه المجموعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 350 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة وطلبة العلم. للحصول على الموسوعة داخل القاهرة والجيزة اتصل على 010-2010-2300، وللحصول عليها في جميع المحافظات اتصل على 010-2010-2400.
مرحبا يا خير ذا، طلع البدر علينا من ثنيات الوالى، وجب الشكر علينا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كمل مع بعض أمة في الغار. عايز أقول إن الثلاثة اللي دخلوا في الغار دول، حاولت إن أوصل لكم الصورة المأساوية اللي هم فيها. ثلاثة محبوسين في غار، مكان مقطوع ومحدش دلان بيهم، وأمطار شديدة، وفي الغالب لما تكون الأمطار شديدة كل واحد بيلزم بيته ما بيخرجش. فوق ده كله النفس والهواء اللي دخلهم قليل جدا، فوق ده كله الصخرة ضخمة جدا محدش يقدر يزيحها، ولا هم الثلاثة ولا عشر زيهم هيقدروا يزيحوا الصخرة، فما فيش غير ان هم يلجأوا الى الله سبحانه وتعالى. نفس الغار دوت صدقوني هتلاقي النهاردة في ناس كتيرة جدا في جميع بلاد المسلمين، ناس كتيرة جدا في الغار دوت، اللي عنده أزمة مالية جامدة جدا واتخرب بيته وحصل له وبقى في الغار ومش عارف يعمل ايه، واللي عنده مصاب ومش عارف يعمل له ايه، واللي عنده مريض مرض شديد جدا ومش عارف يعمل له ايه، واللي فقط اعز ما عنده ومش عارف يخرج من الازمه دي ازاي، وحاجات كتيره جدا، ناس كتيره جدا بتعاني من مشاكل ومصائب. اسال الله عز وجل ان يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين يا رب العالمين. فتخيل بقى حضرتك ان كل انسان فينا بقى في غار دلوقتي، بقى في الغار، غار مشابه للغار دوت، وعايز يخرج من الغار دوت زي ما الثلاثه خرجوا، هو كمان عايز يخرج. تعال نشوف الثلاثة خرجوا ازاي عشان نعرف احنا كمان ممكن نخرج ازاي. الثلاثة لما دخلوا الغار طبعا ما دخلوش بمزاجهم، هم قدر ربنا سبحانه وتعالى مطر نازل دخلوا يستخبوا الصخرة قدرا، في لحظة كده زحلقت كده من فوق الغار ونزلت راحت سدت فوهة الغار، وصخرة ضخمة جدا جدا حدش يقدر يزقها. فالثلاثة زي ما تقول هم من هول المفاجأة يعني مش عارفين يعملوا ايه، فابتدوا كل واحد فيهم يفكر في حاجة من الثلاثة، إما إن إحنا ندعي ونلجأ إلى ربنا سبحانه وتعالى، وإما إن إحنا نتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وإما إن إحنا نتوسل بأعمالنا الصالحة، ويجوز طبعا المسلم يتوسل إلى الله عز وجل بأعماله الصالحة. طيب، فواحد منهم أشار عليهم بالنقطة الثالثة، إن لا ينجيكم من هذا إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل وتتوسلوا إليه بصالح عملكم. تكون عملت عمل كده مش مجرد أنه عمل صالح، لا ده عمل تكون أخلصت فيه النية لله سبحانه وتعالى. مسألة مهمة جدا اللي هو أن الإنسان لازم يكون عنده رصيد. عارف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد صحيح، قال: من سره أن يستجيب الله عز وجل له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. إن الإنسان بعض الناس بتظن ان انا مرفعش ايدي وادعو الا لم اقع في ازمة. لا، الـ 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 الكلام ده مش مظبوط. الانسان طول ما هو عايش في الدنيا دي، سواء كان عايش في سراء او في ضراء، سواء كان عايش في غنى او في فقر، سواء كان عايش في مرض او في صحة، في كل احواله لابد ان هو يستشعر ان هو عبد لله سبحانه وتعالى، وانه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى. وجميل قوي قوي ان انسان يكون عايش في قصر وعنده فلوس وعنده عربيات وعنده خدم وعنده عمال وعنده ومع ذلك فقير الى الله سبحانه وتعالى. تجده كده متواضع وتجده متذلل وبيقول له يا رب ماليش غيرك يا رب، يا رب احفظ علي النعم دي يا رب العالمين، وقويني واعني يا رب ان استخدم نعمتك فيما يرضيك، واعني ان انا ما اعملش حاجه تغضبك ابدا يا ربي، احفظ لي اولادي واحفظ لي زوجتي واحفظني يا رب واحفظ لي ديني وثبتني على دينك يا رب. تخيل لما واحد يكون في هذه الصوره، انسان غني بالمنظر ده وعمال بيتذلل الى الله سبحانه وتعالى. مشهد جميل جدا ومطلوب من كل انسان. ان احيانا يعني ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى، دي مشكله ان في نسخ كتيره بالمنظر ده، ربنا يعافينا ويعافيك، انه مجرد ما ربنا يديه يبقى عنده فلوس ويجي منصب ويبقى عنده فهو يستشعر من جواه، وان كان يستحي يقولها. ان انا لما تيجي تقول له ادعي لك انا مش محتاج حاجه، فانا الحمد لله ربنا كرمني فانا مش محتاج ان انا ادعو. لا، انت مش محتاج تدعو. يعني انت فاكر ان الدعاء لما بتكون في ازمه فقط او محتاج؟ لا، انت محتاج ان انت تحقق العبوديه لله سبحانه وتعالى. فمن ضمن مشاهد العبوديه العظيمه جدا الدعاء اللي النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العباده صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، ثم تلا قول المولى عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم. شوف لفظ الايه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني اذا في اول الايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني، ما قالش يعني اعبدوني، والا ففي ايات ثانيه تكلمت عن العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، ايات كثيره جدا تكلمت عن العباده، لكن الايه دي تكلمت عن الدعاء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ثم ذكر بعدها ان الذين يستكبرون مش عن دعائي قال عن عبادتي. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العباده. يبقى اذا مجرد ان حضرتك ترفع ايدك حتى لو كنتش محتاج حاجه، حتى لو كنت سليم ومعافى، اسال الله عز وجل ان يعافيكم جميعا من كل بلاء وان يرفع عنكم كل بلاء يا رب العالمين. فحتى لو ما كنتش في بلاء، حتى لو كنت ما شاء الله ولادك زي الفل وزوجتك زي الفل وما شاء الله عايش في فيلا او في قصر وعندك فلوس وصحتك ما شاء الله ومش محتاج اي حاجه من الدنيا دي خالص بالمره، وربنا سبحانه وتعالى لم يسلط عليك اي بلاء، خد بالك. فتخيل ان انت لو اعرضت عن الدعاء فهو ده عين البلاء. يعني بعض الناس بتظن يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنه، حضرتك فاكر ان الابتلاء فقط بيكون بالشر؟ لا، ده بالخير ايضا. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. ان الانسان لما يبتلى بالضراء، يبتلى بمرض، يبتلى بفقد حبيب، يبتلى بفقد مال، يبتلى بصحته، واخد بالك، بيكون قلبه منكسر وقريب جدا من ربنا سبحانه وتعالى، وتلاقيه عمال بيدعو والدموع نازله من عينيه وحاسس كده بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. يمكن لما يكون هو ما عندوش بلاء وربنا بقى بيديه وموسع عليه وهو يمكن ما يحسش بالمعنى ده، ما يحسش بان هو قلبه منكسر بالمنظر ده. لكن تخيل بقى حضرتك لما يكون هو ربنا مديله من كل صنوف النعم وقلبه منكسر وعنده يعني ذل وانكسار كده بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعني وبيذل نفسه لله سبحانه وتعالى، وذلك لله عز. كون ان انت تذل نفسك لله ده عين العز، ربنا بيعزك بان انت تذل نفسك لله. ربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. الله، فانت كلما بتتواضع، ولذلك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء. ليه؟ لان انت حضرتك لما تحط الانف والجبهه ودول اشرف ما في الانسان، لما تحطهم في التراب تنزل وتقول سبحان ربي الأعلى، هذا أقرب، هذا أعظم موضع لذل العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، الذل والانكسار. ولذلك المولى عز وجل بيقول واسجد واقترب، انت لما تسجد بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول لحضرتك ان انت لما تعيش في ازمه بتدعي، لكن الجميل قوي ان انت ما يكونش في ازمه في حياتك ويكون ربنا معاك فيك وعمال بتدعي. فالثلاثه لجأوا الى واحد قال لهم انه لا ينجيكم اليوم من هذا الا ان تتوسلوا الى الله عز وجل بصالح اعمالكم. يبقى لازم يكون في رصيد، في عمل، بحيث حضرتك ربنا معفيك وكرمك وموسع عليك ومعفيك من كل بلاء، فيكون في رصيد من عمل صالح، يكون في رصيد من الدعاء، من سره ان يستجيب الله له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. يبقى حضرتك كنت بتدعو في الرخاء وفي السراء، فلما تقع في كرب ربنا سبحانه وتعالى ينجيك بهذا الدعاء اللي انت كنت بتدعوه في السراء. الحاجة التانية ان يكون في رصيد، في رصيد من عمل صالح، فيوم ما تقع في ازمة ربنا يعافيك يا رب العالمين، يوم ما تقع في ازمة تقول له يا رب اتوسل اليك يا رب بصالح اعمالي يا رب العالمين، يا رب اتوسل اليك يا رب ببري لابي وامي يا رب العالمين، اتوسل اليك يا رب باحساني الى زوجتي واولادي، اتوسل اليك يا رب بحبي لجيراني وخدمتي للمسلمين في كل مكان. وهكذا تتوسل الله بالعمل الصالح. والعمل الصالح مش شرط ان يكون صلاه وصيام وزكاه وحج، لا، ده في اعمال صالحه عظيمه جدا جدا واعظم الاعمال ما تعدى نفعه للغير. محمد بن المنكدر واحد من التابعين رحمه الله رحمه واسعه بيقول بت ليله اغمز اطراف امي، امه كان عندها مرض فالدم ما بيوصلش لاطراف ايديها ورجليها، فبات طول الليل عمال يدلك لها ايديها ورجليها، دي ام حبيبته. وبعدين اخوه بقى في الاوضه اللي جنبه ما شاء الله عمال يصلي قيام الليل ويبكي من خشيه الله طول الليل. فماذا قال محمد بن منكدر؟ بيقول فوالله ما ارضى ليلتي بليلتي. واخد بالك، انا ليلتي انا افضل عند ربنا سبحانه وتعالى، وانا مرضاش ان انا يتساوى ليلتي بليلته. ليه؟ لان هو ليلته كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي قيام الليل. قيام الليل ده وان كان هو كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم يا محمد ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. فالقيام الليل ده شرف المؤمن، ومع ذلك فقيام الليل نفعه بيكون يدوب قاصر على الانسان. انا بصلي قيام الليل النفع ده جايني انا لوحدي، انما لما اكون بقى بنفع امي بنفع ابويا بنفع زوجتي بنفع اولادي بنفع المسلمين، فاحب الاعمال الى الله كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن، احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، او تكشف عنه كربة، او تسد له جوعا، او تقضي عنه دينا، الى اخر الحديث. يبقى اذا ان انت فالثلاثة فواحد قال لهم لا ينجيكم إلا أن تلجأوا إلى الله عز وجل وتتوسلوا لي بصالح أعمالكم. الحقيقة كل واحد فيهم كان عنده عمل غاية في الروعة وغاية في الجمال، وعمل ما شاء الله عمل يعتبر نادر، حاجة كده عمل متكرر لكنه أداه بطريقة غريبة الشكل، فكانت مثال عظيم جدا. ف الثلاثة هيبدأوا يتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح الأعمال. تخيل حضرتك وهم في الفزع دوت، أحيانا الإنسان يا جماعة هو لما بيبتلى بلاء معين ففي عز البلاء دوت هو يعني ما بيبقاش عارف يفكر هيعمل إيه. خد بال حضرتك بيبقى مش يعني عارف زي التايه، ولذلك تلاقيه هو ممكن يكون ما شاء الله إنسان عاقل، والعقل اللي عنده ده لو وزعته على أمة لوسعتهم، ولما يقع في مشكلة يقول لك انا عقلي توقف فلازم اسال اللي حوالين اعمل ايه في المشكله بتاعتي ديت. عارف حضرتك ليه بيقول لك ان اللي جوه المشكله مش شايف، انما اللي براها بيبقى شايف الصوره صح احيانا او في الغالب يعني. فتلاقيه بيسال اللي مثلا صديق حبيب، يسال اخ ليه، يسال اي حد من قرايبه من حبايبه، يساله اعمل ايه في المشكله اللي انا فيها دي ويستشيره. والمستشار مؤتمن، ولا خاب من استشار ولا ندم، ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. فالإنسان بيستخير ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم يستشير إنسان يكون يثق فيه، سواء كان عالم ما شاء الله يشهد له بأنه رجل من العلماء العاملين، إنسان محترم، إنسان مخلص، إنسان عالم وبيعمل بهذا العلم وخبر حضرتك فبيستشيره، أو مثلا ما لقاش حد من العلماء فبيستشير حد من حبيبه، والإنسان يكون عنده خبرة في الحياة ويكون ثقة ويكون محب ليه فبيستشيره علشان ياخد منه المشورة دي، لكن قبل ذلك بيستخير ربنا سبحانه وتعالى. فبدأ التلاتة كل واحد فيهم يسأل المولى عز وجل ويتوسل إليه بصالح عمل معين، رصيد معين كان بيعمله وما كانش متخيل إن الرصيد ده هينفعه في الوقت دوت. وقلت لحضراتكم أنا متخيل الآن إن الأمة الإسلامية الآن في الغار دوت، ومحتاجين كل واحد فينا يكون ليه رصيد، وإن إحنا نقرب من ربنا وإن إحنا نكثر من أعمالنا الصالحة. كتير مننا مشغول بالأحداث اللي بتحصل في كل بلاد المسلمين، وقاعد ليل ونهار متابع قنوات إخبارين. جميل إن أنت تتابع أخبار المسلمين وتشوف وتطمن عليهم، لكن اللي بيتقال الصبح هو اللي بيتقال الظهر هو اللي بيتقال بالليل في الغالب، إلا إذا كان في أحداث جديدة. طيب ممكن نكتفي بنشرة الصبحية أو الظهرية مثلا، ونشرة بالليل. نشرة دي مثلا بتقعد ربع ساعة أو تلت ساعة أو نص ساعة حتى، ونشرة بالليل برضو نص ساعة، أدي ساعة كده عرفت كل حاجة وقدرت إن أنت تلم الموضوع كله وتعرف إيه اللي حصل. إنما ما ينفعش إن أنا أبقى قاعد قدام قناة إخبارية أيا كانت هذه القناة، ما ينفعش تبقى قاعد قدامها ليل ونهار. خد بال حضرتك ليه بتقول لي أنا بطمن؟ أيوه، ما هو في جانب بقى زي ما بيقولوا كده إيه، جانب تشخيصي وفي جانب بقى عملي في علاج. خد بال حضرتك إيه التشخيص؟ عرفت اللي حصل كذا والبلد الفلانية تعرضت لكذا والبلد الفلانية حصل لها كذا، كده خلاص عرفت بقى إيه، عرفت إيه اللي حصل لهم. طيب فين العلاج بقى؟ العلاج ان يبقى رب اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، حديث رواه مسلم. وفي روايه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من اشعث اغبر ذي ثمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره، منهم البراء بن مالك اللي هو اهو انس بن مالك رضي الله عنهما. شاهد في الموضوع ان يبقى فيه رصيد يوم ما تقع في ازمه تلجا لربنا سبحانه وتعالى، تقول له يا رب يعني اتوسل اليك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبعملي الفلاني يا رب، ان كنت انا عملته يا رب خالصا لوجهك يا رب فرج عني المشكله الفلانيه، يا رب فرج عني المرض الفلاني، يا رب فرج عني الموضوع فيه، يا رب فرج عن حبايبي كذا كذا، يا رب فرج عن بلدي الأزمات اللي هي فيها، يا رب فرج عن جميع بلاد المسلمين. ادعي لجميع بلاد المسلمين لا تخص بلد فقط، إنما يكون دعائك عام. أنا بندعي طبعا لمصرنا الحبيبة، ربنا يا رب يفرج هموم المصريين يا رب العالمين، لكن واجب علينا يا جماعة إن احنا زي ما بندعي لأهل مصر لازم ندعي لأهل ليبيا، لازم ندعي لأهل سوريا، لازم ندعي لأهل فلسطين، لازم ندعي لأهل العراق، لازم ندعي لأهل اليمن، البلاد اللي فيها مشاكل كتيرة اللي من دول لازم ندعي لكل البلاد ديت، لأن يعني إيه المسلم وأخو المسلم، المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وخد بال حضرتك إنما المؤمنون إخوة، وإنما للحصر يعني ينحصر الأخوة في هؤلاء المؤمنين. فإذن لابد يكون في عمل صالح. فالأولاني بدأ يلجأ إلى المولى عز وجل ويتوسل إليه بشيء عجيب جدا جدا ومؤثر جدا. الشيء اللي هو عمله دوت نفس الموقف دوت احد الصحابه الافاضل اللي هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، عمل نفس اللي عمله هذا الرجل الاولاني اللي هو من بني اسرائيل. الرجل الاولاني عمل ايه؟ هو كان راعي غنم، وبعدين رعايه الغنم بتحتاج لجهد كبير جدا، لان الغنم يعني بتكون أشد شرودا، وتلاقي عزك الله معزة بتجري كده، خروب بيجري كده، شاف إيه، فهو يعني مضطر يجري ورا دي يجيب ورا دي، فبيتعب جامد جدا. وبعدين لازم يتخير لهم الأرض الخصبة اللي هياكلوا منها والكلام ده كله. فالمهم فهو كان متعود، هو كان عايش في بيت هذا الرجل، وكان عايش مع أمه وأبوه وزوجته وأولاده، فهو وزوجته وأولاده وأمه وأبوه. فكان لما يرجع رعاة الغنم في الغالب الوجبة الأساسية بالنسبة لهم إن هو يحلب اللبن بتاع الشياه، أو مثلا إذا كان عنده عزكم الله بقرة ولا مش عارف إيه بيحلبها ويشربوا اللبن مع مثلا الزوجة تكون عاملة مثلا خبز، مع مثلا يكون في عندهم عسل نحل أو غيره أو إلى غير ذلك. فالمهم فهو كان متعود إن هو يروح يرعى الغنم ويرجع بعد ما ياكلوا ويشربوا مش عارف إيه، يرجع آخر اليوم يحلب لبن يكون طازة كده، وأول من يشرب من هذا اللبن لابد الأم والأب، فما فيش حد عنده في الدنيا أغلى من أمه وأبوه. شوف البر الجميل بقى، وبعدين زوجته وأولاده بعدها يشربوا، وبعدين هو آخر واحد، بس أهم حاجة الأم والأب أول حد لازم يشرب من اللبن ده. فكان ده ديدنه، كل يوم يرجع من شغله وجاي تعبان جدا، ويعني إيه وشايف المر يعني من كتر بقى رعاية الغنم وأكلهم وشربهم، ويطمن عليه ويطمن، ممكن تكون شاب مريض ولا شاف إيه، فكان تعبان جدا ويرجع بقى في غاية الإرهاق والتعب، ولكن أهم حاجة عنده يخش كده متخيل طبعا يقبل إيد الأم وإيد الأب كده ويطمن عليهم ويبتسم كده معهم ويطمن على أحوالهم ويدردش معهم شوية ويقدم لهم اللبن، وممكن يكون بيشربهم بنفسه. بتبقى معنى جميل جدا جدا وإحساس جميل إن الأب أو الأم يلاقوا ابنهم بهذا البر. فالمهم في يوم من الأيام نأى به طلب المرعى، يعني يدور على مكان يرعى فيه ويأكل فيه الغنم، فما لقاش مكان كويس غير في مكان بعيد جدا، كانت الأماكن اللي موجودة كتير من الأغنام كالت اللي فيها، فراح مكان بعيد جدا. لما راح المكان البعيد طبعا رجع متأخر جدا، والمفترض ان مثلا الام والاب ناس كبار في السن، وحضرتك عارف طبعا الام والاب لما يكونوا كبار في السن، مثلا لو حضرتك بتصل مثلا الساعه 11 ولا 12 الام والاب يا دوب اغلبهم على الساعه 8 9 ويروحوا يناموا، وبعضهم كان بينام بعد العشاء خلاص مش قادرين، يعني كبروا في السن وخلاص يعني عظمه كبيره مش قادر يستحمل السهر. فرجع لقى الام والاب نايمين، فماذا صنع؟ فالحاجه الغريبه إن أولاده كانوا جعانين جدا. تعرف حضرتك لما يكون أولادك أطفال صغيرين الواحد يتمنى إن هو يعني يقعد أسبوع من غير أكل، بس مهم إن هم يكونوا واكلين وشبعانين، وطالما هم واكلين هو كأنه أكل، كأنه أكل صح كده، ده إحساس كل أب وكل أم طالما اطمن على أولاده خلاص الحمد لله، يقول لك إن هم بس هم ياكلوا، أنا مش مهم إحنا ياما أكلنا وياما الحمد لله، خد بالك. فهو رجع فلقى الأم والأب نايمين والاطفال جعانين جدا ان هو اتاخر قوي، وهم مثلا ليهم ميعاد مثلا هيشربوا اللبن ده ولا وياكلوا معاه الخبز ولا بتاع مثلا على وقت العشاء، هو مثلا اتاخر لحد مثلا الساعه 10 بالليل ولا بتاع، فاتاخر بعدها 3 4 ساعات، فالاطفال هيموتوا من الجوع. فبدا هو واقف وبعدين حلب اللبن وماسك بقى القدح بتاع اللبن كده وواقف جنب امه وابوه، خد بالك، والاطفال يتضاغون من الجوع عمالين بيصرخوا جنبه يا ابي عايزين ناكل، يا ابي عايزين نشرب اللبن، يا ابي يا ابي، عمالين يصرخوا وهو واقف باللبن يقول اكره ان انقذ ابي وامي واكره ان اسقي اولادي قبل ابي وامي. كان ممكن يحل الاشكال بانه يصحي امه وابوه يا ابي يا امي ربنا يبارك فيكم ويصحوا عشان تشربوا اللبن، فيصحيهم ويشربهم لبن ويناموا تاني مفيش مشكله، انما ما رضيش يقلقهم، قال ما دام ناموا انا دلوقتي مخير بين لذتين، بين لذه الاكل وبين لذه النوم، فهم دلوقتي لو قومتهم من النوم ابقى انا كده يعني تعبتهم وحرمتهم من لذه النوم علشان يتلذذوا بشويه اللبن اللي هيشربوهم، يبقى انا حرمتهم من اللذه عشان اديهم لذه ثانيه، لا بلاش، دول ام وابويا ومش عايز اقلقهم. فضل واقف. الغريب في الموضوع انه كان ممكن يقعد، كان ممكن يخش ينام شويه يستريح، كان ممكن يشرب أولاده وبعدين يحلب تاني ويشرب الأم والأب بعدين، إيه المشكلة؟ وكل ده جائز وحلال، لكنه أصر إنه يفضل واقف جنب أمه وأبوه. ده اللي عمله ابن مسعود في يوم من الأيام، حب يقلده في الموقف الجميل ده، فضل واقف باللبن بقدح اللبن جنب أمه وأبوه طول الليل، فضل واقف مع جنبهم طول الليل رغم إن هو خد بالك طول النهار يا عيني مع الغنم وعمال بيهش دي ويجيب دي وتعب جاي خلصان ورجليه خلاص مش قادر، ورغم ذلك لا قعد ولا استريح ولا دخل نام شويه ولا اي حاجه، واولاده بيصرخوا من شده الجوع وهو مش ممكن حد يشرب قبل ابوه وامه. ففضل واقف جنب ابوه وامه لحد لما جه الصبح، خد بالك ده هو مطالب الصبحية هيروح تاني ياخد الغنم عشان يرعى، يعني ما نامش الليلة دي خالص، يعني مش هيعرف يشتغل بكرة. كانتش فارقة معاه، ففضل واقف باللبن لحد ما أمه وأبوه صحيوا الصبحية. وأول ما صحيوا اتفضل يا أبي اتفضل يا أمي، فشربوا الاتنين. وبعد ما شربوا ادى الأولاد يشربوا، وبعدين هو شرب فقال يا رب لو كنت عملت العمل ده خالصا لوجهك، مش مسألة بقى البر كله على بعضه، البر كله على بعضه عمل تتوسل به إلى الله، لكن هو كان بيتوسل إلى الله بالموقف ده الجميل ده. فقال يا رب لو كنت تعلم إن أنا عملت العمل ده ابتغاء وجهك يا رب العالمين ففرج عنا الصخرة. إيه اللي حصل؟ ده اللي احنا هنعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. أسأل الله عز وجل في نهاية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أو اللهم فرج همومنا في مصر يا رب العالمين، اللهم فرج هموم إخواننا في ليبيا، وفرج هم المسلمين في فلسطين، وفرج هم المسلمين في العراق، وفرج هم المسلمين في سوريا، وفرج هم المسلمين في اليمن يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيري برحمتك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب، اللهم اكلأها بكلاءتك يا رب العالمين، اللهم اجعلها في حفظك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم فرج همومنا في مصر، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشرب من يد الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستأذن حضراتكم، ربنا يبارك فيكم يجازيكم عنه كل خير، بحبكم في الله، تدعوا لي بالشفاء، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.